أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في بيان كلمات جملة من أعلام الإمامية في تقييم كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي الثاني. أشرنا إلى بعض كلماتهم في هذا المجال، وتتميماً لما تقدم أشير إلى بعض الكلمات الأخرى أيضا في هذا المجال لمعرفة القيمة الأساسية لهذا الكتاب المبارك وهذه الموسوعة القيمة، وسأبين ما هي خصائص ومميزات هذه الموسوعة لاحقا. من الموارد التي أيضا لا بأس بالإشارة إليها وهو ما قاله العلامة الشعراني. العلامة الشعراني بيني وبين الله أحد أعلامنا المعاصرين، وهو من أساتذة أساتذتنا، هو من أساتذة الشيخ جوادي آملي، وله تعليقات قيمة على شرح أصول الكافي والروضة للعلامة صالح المازندراني. له كلام أعزائي في آخر بحار الأنوار المجلد 53 في صفحة، طبعا أنا هذه أنقلها أعزائي كلها من بحار الأنوار اللي هي في 110 مجلدات أعزائي، لها طبعات متعددة، أنا أنقل من ذيك الطبعة أعزائي اللي هي مؤسسة الوفاء بيروت أعزائي، اللي دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثالثة المطبوعة سنة 1403 من الهجرة. هناك أعزائي في آخر الجزء 53، في أول الجزء 53 من المقدمة يقول كلمة تفضل بإفادتها الحبر العلام حجة الإسلام الحاج ميرزا أبو الحسن الشعراني. هناك يقول بأنه المجلسي هو باتفاق أهل الحل والعقد من علماء أهل البيت أجمع الكتب، يتكلم عن بحار الأنوار، إن كتاب بحار الأنوار للشيخ الجليل المحدث، هو يقول باتفاق من أجمع الكتب المصنفة لشتات الأحاديث الشريفة وأشملها لمتفرقات الأخبار المنيفة وأحصاها لأغراض المذهب وأبينها لمقاصد رواد هذا المشرب وأكملها في نقل أقوال العلماء وأسهلها لطالب الارتواء مع غزارة مادتها، وهو بحيث لا يستغني عنه أحد من المنتحلين إلى الدين، سواء كان فقيها أو محدثا أو واعظا أو مؤرخا أو مفسرا أو متكلما، بل ولو فيلسوفا حكيما إلهيا لجمعه جميع الأغراض. نعم لا يجوز، التفتوا إلى هذه الجملة، احفظوها من هذا العلم، نعم لا يجوز الغوص في البحار إلا للماهر في السباحة. يقول باعتبار أنه عبر عنها ماذا؟ ها؟ بحار الأنوار بيني وبين الله. إذا الإنسان لا يعرف السباحة ويأتي إلى بحار الأنوار ماذا يفعل له؟ ها؟ يغرق في هذا، يهلك في هذا الكتاب. وهذه هي النقطة الأساسية أعزائي في البحار، يعني عظمة البحار واقعا من جهة، وخطورة البحار ماذا؟ من جهة أخرى. وهذا هو الذي الآن يقع فيه البعض عندما يأخذ كتاب البحار ويخرج، وأي رواية يقرأها، وفي جملة من الأحيان أن الرواية التي قرأها عن البحار هو صاحب البحار، بعد صفحتين ثلاثة يرد ماذا؟ يرد الرواية، ولكنه لأنه هو تصور أن كل ما في البحار يقبله صاحب البحار، فلهذا ينقلها على المنابر، فيؤدي لا فقط إلى ضرري وإلى إضرار الناس، بل يؤدي إلى اتهام المذهب بأمور لا يمكن أن يقبلها أحد عز. واقعاً هذه نقطة مهمة أعزائي، البحار كما يقول لا يجوز الغوص في البحار إلا للماهر في السباحة حتى لا يغرق في تيار أمواجها. هو تشبيه دقيق أعزائي، واقعاً هو كذلك، لأنه البحار فيه أمواج أو ليست فيه أمواج، إذا غير الخبير ماذا يؤدي؟ يؤدي به ها؟ غير الخبير في السباحة ثم يقول ولا يجتني من قعرها إلا درها من أثباجها. واقعا هذا يستطيع أن يذهب إلى قعر البحار أو لا يستطيع، هذا البحار واقعا، لأنه الآيات والروايات فيها ظاهر فيها باطن فيها ظهور فيها بطون فيها قعر، أنت إذا لم تكن من أهل الخبرة بين وذلك تستطيع أن تستفيد أو لا تستطيع. هذه هم أيضا خصوصية مهمة أعزائي، أنا من جهة دا أبين عظمة هذا الكتاب، ومن جهة أخرى أيضا دا أعطيكم المنهج كيف تتعاملوا مع هذا الكتاب. هذا مورد أعزائي. المورد الثاني أعزائي ما قاله الأخير الدنيا أخير كتاب، المورد الثاني أعزائي ما قاله الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه. وأنتم تعلمون بعد الشيخ الأنصاري وما أدراك ما الشيخ الأنصاري في هذا المجال، طبعا من الزاوية التي تهم الشيخ الأعظم الأنصاري، مو أنه من كل الزوايا يتكلم الشيخ الأنصاري. هناك بحث أعزائي في حجية خبر الواحد يعرض له الشيخ الأنصاري، وهو يعرض لهذه المسألة في الجزء الأول من هذه فرائد الأصول، الجزء الأول صفحة 339 أعزائي. ولكن قبل أن أبين أنا ما يريد أن يقوله الشيخ الأنصاري، أبين ما قاله العلامة صاحب البحار في المجلد الثاني أعزائي من البحار صفحة 245 أعزائي، في مسألة ينقل رواية، التفتوا لي إلى الرواية جيدا. الرواية قال كتبت إلى أبي الحسن، بغض النظر عن السند أعزائي، كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك صلوات الله عليهم، قد اختلف علينا أو اختلف علينا فيه، فكيف العمل به على اختلافه؟ فكتب. هذه بعد الرواية بيني وبين الله، الرواية عن الإمام الرضا سلام الله عليه أو الإمام الكاظم هسه المطلق أو كذا على الاختلاف، مو مهم، الإمام من الأئمة المتأخرين، أنه الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت اختلفت علينا، ماذا نفعل يا ابن رسول الله؟ ما هو الحل؟ التفتوا إلى الحل أعزائي، رجائي التفتوا إلى الحل الذي يقول، بغض النظر أرجع وأقول عن سند الرواية، يقول فكتب. ماذا قال الإمام سلام الله عليه؟ قال ما علمتم أنه قولنا فالزموه. يعني خبر الواحد حجة أو ليس بحجة؟ ها؟ ما علمتم، وخبر الواحد علم لو ظن. ولهذا صارت مثل هذه الروايات التي أدت بجملة من أعلام الإمامية كالسيد المرتضى أن يقول بأنه يجوز العمل بخبر الواحد أو لا يجوز العمل بخبر الواحد، لا يجوز العمل، وجملة من الأعلام مثل ابن إدريس وغير ابن إدريس أيضا تابعوه على ماذا؟ استنادا إلى مثل هذه الرواية. ما علمتم أنه قولنا فالزموه، وما لم تعلموه فردوه إلينا. اتركوا لا تعملون. هاي الرواية ينقلها من؟ صاحب البحار في المجلد الثاني 245، يعلق عليها من؟ العلامة صاحب البحار. التفتوا لي، قال بيان ظاهره عدم جواز العمل بالأخبار التي هي مظنونة الصدور عن المعصوم. واضح هذا المعنى؟ واضح. لماذا؟ لأنه قال ما علمتم أنه قولنا فماذا فالزموه. رجاء مولانا مو مكان حديثنا أنا. ما علمتم أنه قولنا ماذا فالزموه. وليقول ظاهره ماذا؟ أن الروايات التي هي مضمونة الصدور لا يجوز العمل بها. هاي عبارة من؟ عبارة الشيخ العلامة المجلسي. قال لكنه بظاهره مختص بالأخبار المختلفة. يقول إذا وقع التعارض هذه القاعدة تأتي، أما إذا لم يكن تعارض فيجوز العمل ماذا؟ ها؟ بالأخبار الظنية. هذا بيان من؟ بيان العلامة المجلسي. يقول ظاهر الرواية أنها مختصة، شوفوا ولهذا يقولون عالم فقيه أصولي بهذني مو بنقل الروايات أعزائي. يقول ظاهره مختص بالأخبار المختلفة على أن هذا الأمر الثاني. يقول وليس بعزيز إطلاق العلم على الظن. إذن الإمام عندما قال ما علمتم يعني ما يشمل ماذا؟ ما يشمل الظنون. إذا خبر الواحد يخرج أو لا يخرج أعزائي؟ يقول لا يخرج. على أن إطلاق العلم على ما يعم الظن شائع، وعمل أصحاب الأئمة على أخبار الآحاد التي لا تفيد العلم في أعصارهم متواتر بالمعنى لا يمكن إنكاره. إذن هنا العلامة المجلسي يدعي أن العمل بأخبار الآحاد متواتر ماذا؟ متواتر المعنى. وهذا الذي قبله جملة من أعلامنا المتأخرين كالسيد الخوي قدس الله نفسه. ما أدري واضح هذا؟ هذا المعنى واضحنا. الآن تعالوا معنا إلى من؟ إلى الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري في حجية خبر الواحد انظروا ماذا يعلق على كلام من؟ على كلام العلامة المجلسي. يقول ولا يخفى، لأنه شهد بالتواتر المعنوي من؟ العلامة المجلسي. والمفروض أن العلامة المجلسي مولانا في القرن الحادي عشر الثاني عشر، فهو متأخر جدا. هذه مو شهادة حسية أو قريبة من الحس كشهادة الشيخ الصدوق، كشهادة الشيخ الطوسي، كشهادة الشيخ المفيد، كشهادة السيد المرتضى. أولئك إما حسي وإما قريب من الحس. أما شهادة العلامة المجلسي كذلك أو ليس كذلك؟ ليست كذلك. ولكن انظروا قيمة شهادة المجلسي عند من؟ عند الشيخ الأنصاري. هذا اللي أبينه. قال ولا يخفى أن شهادة مثل هذا المحدث الخبير الغواص في بحار أنوار أخبار الأئمة الأطهار بعمل أصحاب الأئمة بالخبر غير العلمي ودعواه يعني دعوى المجلسي حصول القطع له بذلك من جهة التواتر، هذه الدعوة لا يقصر عن دعوى الشيخ. يعني يجعل العلامة المجلسي وكأنه ماذا؟ كأنه شيخ الطائفة، لا في العلمية بل في ماذا؟ كأنه في ذلك الزمان هو. هل قد عد خبرة هذا الرجل؟ هذه شهادة بيني وبين الله ممن؟ من إنسان كالشيخ الأنصاري قدس الله نفسه. هذه شهادة مو شهادة من إنسان لا يعرف المباني. قال لا يقصر عن دعوى الشيخ والعلامة الإجماع على العمل بأخبار الآحاد، وسيأتي أنه إلى آخره. ومن هنا جملة ممن لم يبحثوا في حجية خبر الواحد قالوا ماذا؟ كالنائين مولانا. وتبعوا على ذلك سيدنا الأستاذ السيد الخوئي. إلا أن السيد الصدر يتذكر الأعزاء، نقلنا هنا نقلنا قلنا بأن هذه الروايات اللي هي 170 رواية يقول 150 رواية منها لا تدل على المطلوب خارجة، الباقي منها أماتي أنا لا تعادل إلا 3-4 روايات مولانا. إذن أين التواتر؟ لا تواتر لفظي كما هو واضح. ولا تواتر معنوي كما هو واضح، ولا تواتر إجمالي. هسه هناك بحث بين الأعلام أن التواتر الإجمالي حجة أو ليس بحجة، له بحث. أما التواتر اللفظي والمعنوي فهو حجة. هذا ما أعزائي المورد الثاني الذي أشير إليه. المورد الثالث أعزائي وهو السيد الطباطبائي قدس الله نفسه. السيد الطباطبائي نقل عنه جملة من الأعلام، ومنهم تلامذته كشيخ جوادي آملي، أنه كان يعطي قيمة خاصة لكتاب ماذا؟ لكتاب بحار الأنوار، لا فقط للروايات الموجودة بل للروايات الموجودة ولهذه البيانات الموجودة عند العلامة صاحب البحار في ماذا؟ ها؟ في ذيل الآيات وفي ذيل الروايات. مورد من هذه الموارد أعزائي في كتاب اسمه شمس الوحي تبريزي، سيرية علمية علامي طباطبائي لشيخنا الأستاذ شيخ جوادي آملي أعزائي، هناك في صفحة 133 يقول: نحن بعد أن انتهينا أعزائي من قراءة الحكمة المشائية والحكمة المتعالية وتمهيد القواعد، شيخنا سيدنا الأستاذ قال: الآن أنتم مهيئين أن ندرس البحار مولانا. هسه شوفوا، انظروا انظروا، ها يعني الآن أنت تستطيع أن تستفيد من أي كتاب أعزائي، ها؟ ولكن الآن الحالة العامة الموجودة في أوساطنا ما هي؟ ما هي الحالة العامة؟ أي مقدمات ما يحتاج، أي وقت يحتاج يأخذ الكتاب البحار يطلع رواية يصعد على المنبر مولانا. يقول: هنقامي كتوفيق يافتيم بسس فراغت از حكمة مشاء وحكمة متعالية وتمهيد القواعد چندین جلد از بحار الانوار را در محضر ایشون فرا گیریم. بينك وبين الله اذا هي قضية روايات موجودة المجامع الاصلية، لماذا ماذا لماذا كتاب بحار الانوار؟ الجواب مو فقط الروايات، الروايات والتعليقات الحواشي اللي هي للعلامة المجلسي. ولهذا يقول على الطريقة مولان، ولهذا يقول عندما كان يسألنا البعض: أنتم شنو تدرسون؟ نقول: نقرأ ندرس كتاب بحار الأنوار. كان يقولون لنا: مقر بحار كتاب الدرسيست. مثل ما الآن لو أنت تقول بيني وبين الله وين تحضر؟ تقول: أحضر والله درس نهج البلاغة. يقول: شنو نهج البلاغة؟ مو يحتاج درس؟ شنو لو إذا تحضر درس صحيفة السجادية؟ يقول: شنو صحيفة السجادية؟ يحتاج درس مولانا. أما المعالم مولانا يحتاج درس مولانا. وبينك وبين الله المفارقة في الحوزة، المعالم يحتاج مولانا، الحلقة الأولى للسيد الشهيد يحتاج مولانا، أصول مظفر يحتاج مولانا، شرائع، كل هذا يحتاج إلى درس. ولهذا لو واحد يقول: أنا هذني طالعتها ولم أدرسها، يقبل عنه في الحوزة أو يقبل منه في الحوزة أو لا يقبل؟ لا يقبل منه. أما يقول: درست التفسير ودرست العقائد ودرست نهج البلاغة من غير أستاذ، يقولون: أحسنت أحسنت أحسنت. مع أنه هاي الثقافة لابد واقعا تتبدل في مؤسساتنا الدينية. لماذا؟ لأنه هذه هي الكتب التي تحتاج إلى الدرس. أنا ما أريد أقول ذيك لا تحتاج إلى الدرس. هذا أعزائي المورد الثالث. بعد هذه المقدمة أعزائي لأهمية وعظمة هذا الكتاب، بعد ذلك سيتضح إن شاء الله عندما نشير إلى أن هذا الكتاب المبارك هل هو كتاب جمع الروايات كما في الوسائل أو لا، كتاب علمي. نعم، العمود الفقري منه ماذا؟ الروايات. بعد ذلك سيأتي إن شاء الله، فقط إن شاء الله بقدر ما يستطيع الإخوة يتحملوا هذا البحث. ما هي أهم مميزات وخصائص كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي؟ بقدر ما أستطيع مولانا، وإلا البحث جد مفصل أعزائي، ولكنه كما يقال: ما لا يدرك كله لا يترك كله. الأولى، الخصوصية الأولى، الخصوصية الأولى أعزائي وهي الجامعية والشمولية لجميع المعارف الدينية. أنتم تعلمون أن المعارف الدينية عموما إما تفسير، إما عقائد، إما أخلاق، إما فقه، إما تاريخ، إما أبحاث عقلية حكمية، إما قصص الأنبياء، إما قصص السابقين، هذه كلها هاي منظومة، إما هيئة، لأن الهيئة ما أيضا داخلة في أبحاث هاي المجموعة. لعلنا والله العالم لا نجد مجموعة شملت كل هذه المعارف إلا كتاب البحار، لا توجد عندنا. هسه الآن ماذا أتكلم عن كتب أهل السنة؟ لا لهم بحث آخر. أنا أتكلم أين؟ في دائرة مدرسة أهل البيت. لن تجد هاي اللي معروفة بيننا بأن لن تفيد جنو التأبيد، وهو خطأ شائع، لا دليل على أنها تفيد التأبيد، لا دليل، إلا فقط الزمخشري قال مولانا فقط، ليس إلا والسلام، ولكنه أشيع لأنه إحنا كان عندنا شغل بها فسويناها جنو. وإلا هي لا تفيد إلا تأكيد النفي، لا تأبيد النفي، وفرق بين التأكيد وبين ماذا؟ وبين التأبيد. على أي الأحوال، هذا بحث إن شاء الله في وقت آخر إن شاء الله أقف عنده، وكل كلمات اللغويين والنحويين أأتي بها حتى تعرفون بأنه لن ماذا؟ لن تفيد التأبيد. وموارد كثيرة لها، موارد كثيرة. قال وإن كان حديثنا في الشمولية، في الشمولية أعزائي راح ذهني إلى مكان آخر، أذكر بعض الأمثلة أخفت الآن هم يقطعون وأشوف بيني وبين الله ينكر حديث ما أدري كذا ينكر حديث كذا لأنه بعض الأحاديث استند إلى كلمة ماذا؟ كلمة لن فيها لإثبات ماذا؟ لإثبات بعض الأمور، مع أنها هي تفيد التأبيد أو لا تفيد التأبيد، لا تفيد التأبيد. بالأمس أنا بيني وبين الله أحد الإخوة من سوق طهران مولانا من التجار متصل بي، قلت له تفضل أعزيز ماذا تريد؟ قال بأنه سيدنا هاليوم أنا دازيلي مقطع يقول بأنه أنت هذا المقطع الأخير من زيارة عاشوراء ما تقبل. قلت له وجاب هناك يمك؟ أنا قايل هذا في الدرس. قال والله اليوم وصلني دقيقتين مولانا أنت وصورتك وصوتك مولانا على الموبايل مالي مال في سوق طهران مولانا. يا ليت والله أقسم بالله العظيم، يا ليت أن هؤلاء الذين يقومون بهذه الأمور كانوا يعرفون الناس معالم دينهم بهذا الطريق. ما دام أكو هيش حرص، أنا أفترض هذا حسن النية وأنه بيني وبينه كله، ما أفترض لا سوء النية وأبدا أبدا، هو جيد. أنت لماذا لا تبعثون لهم معارف الأخرى في الدين بهذا الطريق؟ لماذا لا تعرفون الناس دينهم بهذا الطريق؟ اتصل قال لي سيدنا، قلت له بيني وبين ممكن تخلي لي المقطع رت اشوف بينه؟ لا بيني وبين الله صوتي مولانا على طريقتي هنا انا مولانا. قلت له هذه جايتك صوت فقط؟ قال لا صوت وصوره جايتني مولانا، صوت وصوره مولانا انه المقطع الاخير من زياره عاشوراء ما ها انت لا توافق عليه. صحيح هذا؟ قلت له بلي صحيح هذا المقطع، اللهم خص انت، هذا انا لست موافقا عليه لانه ما عندي دليل عليه، والا لو عندي دليل موافق عليه. فلهذا ما أذكر بعض الأمثلة، أعتذر للأعزة بعض الأمثلة ما أذكر. هسه المشكلة شنو صايرة أخيرا؟ أنه الإخوة من يجون يجتمعون هنا يمي يسألوني أسئلة، هسه ما أدري رجائي للأعزة يعني ليس يسجلون، لأنه هم دي يسألوني شيء وأنا أخرج من هنا أشوف بأنه المقطع اللي أنا سائلني ومجاوبة أيضا شنو ها مسجلي وناشري. على أي الأحوال هسه ما أدري أين الأمانة العلمية الدينية. على أي الأحوال أعزائي، أنتم لن تجدوا في كل مجاميعنا وموسوعاتنا هذه الشمولية والسعة لجميع المعارف الدينية إلا في كتاب ماذا؟ إلا في كتاب البحار. فإن قلت طبعا إذا أرد أضرب أمثلة كثيرة، يعني أنت إذا تذهب إلى التهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه والوافي والوسائل ومستدرك الوسائل، هذه كلها تجدها، لا أريد أن أقول لا توجد فيها روايات عن العقيدة عن التوحيد عن الإمامة عن المعاد، ولكنها متناثرة لا يوجد شيء أساسي فيها، لا يوجد شيء. العمود الفقري لها ما هو؟ ها؟ المسائل الفقهية المرتبطة بالطهارة والنجاسة والصلاة وصوم وحج إلى آخره، وإلا لا معارف التوحيد، لا معارف الإمامة، لا معارف المعاد، لا معارف الأخلاق، لا معارف التاريخ، لا معارف الأنبياء السابقين، كلها ما موجودة، كلها ما موجودة إلا نادرا، إلا في مورد واحد استثناء، وهو كتاب ماذا؟ كتاب الكافي للشيخ الكليني قدس الله نفسه، كتاب الكافي فيه أصول الكافي وفيه الروضة، وهذا أيضا أعزائي يكون في علمكم، هذا من الكتاب أيضا عندما تنظر النسبة تجد 5 أجزاء منه مرتبطة بالفروع وبالأصول. كم جزء مولانا؟ جزءان فقط، يعني النسبة أيضا ماذا؟ نسبة قليلة جدا منها، هذا أولا، وثانيا أن جملة من الأبواب لا يوجد فيها بحث، يكون في علمكم. كتاب المعاد ما موجود في أصول الكافي، يكون في علم الأعزة، إذا تراجعون كتاب المعاد لا يوجد في أصول الكافي، قد تجد هناك متناثرات هنا وهناك، مسائل حتى كتاب الفقه مو كامل، هاي يكون في علمكم أعزائي، في الفقه مو كامل، كتاب خمس ما موجود في أصول الكافي في فروع الكافي مولانا، كتاب الخمس على الإطلاق لا يوجد كتاب اسمه كتاب الخمس ماذا في فروع الكافي. هسه واقعا سؤال محير هذا، لماذا أن الخمس ليس له باب مستقل في فروع الكافي؟ هل أن الخمس ليس من فروع مدرسة أهل البيت؟ ما المسألة؟ نعم أكو شذرات موجودة هنا وهنا، هذه الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية وهي من أهم الخصوصيات التي ابتدأت بهذا الرجل، وهو أنه إلى زمانه وخصوصا هو يعيش الجو الأخباري أعزائي، يعيش الجو الذي كان يعتقد أن الآيات أن القرآن حجة أو ليس بحجة، ها ليس بحجة أساسا، لأنه الجو كان حاكم أن القرآن حجة أو ليس بحجة، ليس بحجة أعزائي، ظواهره ليست بحجة. نحن نجد في هذه الموسوعة المباركة هو أنه قام بعمل مهم جدا، وهو أنه في كل باب معرفي سواء كان مرتبط بأصول العقيدة بالأخلاق بغيرها بالمعارف الأخرى جمع الآيات المرتبطة بذلك العنوان في ماذا؟ تحت هذاك الباب، ولهذا ابتدأ الباب بمجموعة من الآيات القرآنية، مجموعة من الآيات القرآنية، وهذه الآيات أهم خصوصية فيها أنها جمعت بنحو موضوعي، لا بنحو ترتيبي، بنحو موضوعي، يعني عندما دي يتكلم افترضوا عن صفات الله أو دي يتكلم عن مقامات النبي يأتي ماذا؟ بتلك الآيات المرتبطة بذلك. ومن هنا يمكن أن نعد العلامة المجلسي أول من تنبه إلى التفسير الموضوعي يا أعزائي، العلامة المجلسي هو أول من تنبه إلى هذا، جمع مجموعة الآيات، هسه بعد ذلك فهمها بشكل مستقل، حكم عليها الروايات، ذاك بحث آخر عندما نتكلم عن منهج العلامة المجلسي، الآن نتكلم عن مميزات هذا الكتاب. التفتوا جيدا، أنا إنما بدأت هذه المقدمة حتى تعرفون عظمة هذا الكتاب عندي، حتى من أشكل لا تقولون بأنه بيني وبين الله، لم يبقى من البحار شيء، لا باقي من البحار. هذه الآن نبين الكتاب ما هو، أولا أعزائي تعرف على الكتاب، بعد ذلك إذا يوجد عندك نقد وجه نقدك ماذا إلى الكتاب، أما قبل التعرف على الكتاب لا معنى لنقد الكتاب، وهذا المعنى أشار إليه بشكل واضح وصريح أعزائي في الجزء الأول صفحة 4 أعزائي، في الجزء الأول في المقدمة قال فصدرت كل باب بالآيات المتعلقة بالعنوان ثم أوردت بعدها شيئا مما ذكره بعض المفسرين فيها إن احتاجت إلى التفسير والبيان، ثم إنه قد حاز كل باب منه إما إلى آخره. هذا المعنى يشير إليه. وكذلك أعزائي في المجلد الحادي عشر، أعزائي في المجلد الحادي عشر صفحة 344، عندما يذكر مجموعة من الآيات، التفتوا إلى النكتة، هو يصرح، التفتوا إلى النكتة، هذا المهم، يقول: أقول هاي المجموعة من الآيات التي نقلتها قصة هود عليه السلام وقوم عاد، يقول: أقول على بعض التفاسير تناسب تلك الآيات قصة صالح. التفتوا، يعني أنه على بعضها لا يناسب وعلى بعضها ماذا يناسب، يشير إلى مثل هذه النكات الدقيقة التي أشرنا إليها. ولكن مع الأسف الشديد أنه هذا العمل إنما قام به من أواسط الجزء الرابع من البحار، يعني الجزء الأول، الجزء الثاني، الجزء الثالث إلى أواسطه، عندما يذكر العنوان يبدأ بالروايات، ما يبدأ ماذا؟ ها هسه إما بيني وبين الله هو التفت إلى هذه، أو بيني وبين الله ألفت نظره المقدس قدس الله نفسه أنه بيني وبين الله وتبدأون هذا العمل. ولذا أنتم عندما تأتون إلى واقعا إلى أعماله تجدون بأنه مثلا هذا الجزء الرابع، الجزء الأول، الثاني، الثالث لا يوجد ابتداء بالآيات القرآنية، يبدأ ماذا في الجزء الرابع مثلا، يقول: باب تأويل الآيات والأخبار، أول ما يبدأ روايات بعض، لا توجد ماذا الآيات، ما أدري واضح ولا. وبعد ذلك هسه إن شاء الله بعد ذلك نقسم أن هذا البحار كم جزء منا له تعليقات عنده، يعني كم جزء في زمانه بيض وأخرج، وكم جزء في زمانه أساسا كان مسودات جمعت بعد ذلك، هذه ليست من صاحب البحار، هذه من تلامذته الذين جمعوا ماذا، جمعوا البحار. ومع الأسف هذا أيضا مو واضح، الآن يتصورون أنه كل أجزاء ممن من صاحب البحار، أنه ليس كذلك أعزائي، من قبيل الحدائق أعزائي، الحدائق كله ليس لصاحب الحدائق. ولهذا أنتم لابد أن تلتفتون. وهكذا أعزائي مسند أحمد بن حنبل، مسند أحمد بن حنبل أعزائي كله ليس لأحمد بن حنبل، كثير منه لابنه عبد الله، ولكن أنت تنقل ممن، ها، من أحمد بن حنبل، مع أنه ليس كذلك وموجود في مقدمة هذه الكتب. الخصوصية الثالث، هذا الذي قلناه ولهذا فد عمل مناسب اللي يستطيع أن يقوم بهذا العمل، وهو أن يجمع كل الآيات التي فسرها العلامة المجلسي مع تعليقاته عليها. واقعا فد دورة تفسيرية قيمة تطلع لمن؟ للعلامة المجلسي، لأنه تقريبا كل القرآن هو بتفسير موضوعي فسرها، جمع 20 آية قال هكذا وعلق على هذه الآيات، فتستطيع أن تستخرج كما فعل بالنسبة للآخرين. الآن ابن عربي لا يوجد عنده تفسير، ولكنه محمود الغراب جمع كل تراث ما عنده تفسير استخرجه جعله في 4 مجلدات. مولانا ابن تيمية لا يوجد عنده تفسير، أخيرا مولانا كل ما عنده تفسير في كتبه مولانا جمعت في 7 مجلدات موجودة أعزائي، بالإمكان واحد يراجعه. العلامة المجلسي واقعا يستحق هذا العمل، وهو أنه تجمع كل آيات التفسير عند الآيات التي فسرها وتجعل بشكل مستقل. الميزة الثالث وهو أنه نفس العمل الذي قام به بالنسبة إلى الروايات بالآيات قام به بالنسبة إلى الروايات، وهذا امتياز قل نظيره في الكتب الأخرى، قل نظيره، لا يوجد عندنا واقعا كتاب آخر في مدرسة أهل البيت فيه هذا الامتياز. نعم هاي الروايات كانت موجودة، ولكنها لم تكن كل الروايات المرتبطة بعنوان الكرسي في مكان واحد، كل الروايات المرتبطة بولادة الأئمة في مكان واحد، كل الروايات الواردة في مقامات الأئمة ماذا، في مكان واحد. يعني بعبارة أخرى ماذا؟ الجمع الموضوعي لروايات وتراث أئمة أهل البيت سلام الله عليه. هذه وين يجعلها؟ يجعلها تحت كل عنوان من الآيات. بعد أن ينقل الآيات ينقل ماذا؟ ينقل الروايات التي ترتبط بذلك العنوان بالخصوص. وهذه ثروة مهمة وتسهيل مهم جدا للباحث، وهو أن هاي الروايات كلها مرتبطة. هسه أنا ما عندي أقول كلها، مقصودي العام الأغلب، وإلا هناك أيضا ما بعده أعمال أخرى ولكنها في هذه المنظومة. ولكن هذا العمل الذي قام به وكان عملا مهما ومفيدا أصيب بآفة وصارت منشأ لنقد صاحب البحار، خلوا ذهنكم يمي أعزائي، وهو ماذا؟ وهو أنه هناك بعض الروايات التي هي 5 صفحات 10 صفحات 20 صفحة كما قرأنا للأعزاء بعض الروايات، مرتبطة بموضوع واحد ومرتبطة بموضوعات متعددة فاضطر صاحب البحار إلى ماذا؟ ها؟ إلى تقطيعها. هذا الذي قام به صاحب الوسائل، التقطيع اللي بعد ذلك أدى بالسيد البروجردي قدس الله نفسه أن ماذا؟ أن يقول أنه كثير من القرائن ضاعت بسبب التقطيع. ولهذا كتب جامع أحاديث الشيعة، لماذا؟ لإرجاع التقطيعات إلى ها إلى الرواية الواحدة. ولهذا واحدة من خصائص كتاب جامع أحاديث الشيعة أنه الروايات جاءت مقطعة في الأبواب، ولكنه أيضا في مكان واحد ذكرت الرواية ما هي كاملة، وأشير في الكتاب أن هذه الرواية ذكرت كاملة في كذا وكذا وكذا. طبعا لا بد أن يعلم الإخوة أنه هذا العمل الذي قام به السيد البرجردي كان صاحب البحار سبقه إليه. صاحب البحار مع أنه قطع إلا أنه في بعض المواضع ماذا فعل؟ ذكر الرواية كاملة. ولهذا في مواضع متعددة ينقل التقطيع يقول وستأتي الرواية بتمامها في موضع آخر. وهذا أدى إلى نقص آخر في أو إلى إشكال آخر في كتاب البحار، وهو أنه أدى إلى تكرار الروايات. ولهذا أشكل بعض المعاصرين أنه إحنا نستطيع أن ماذا؟ أن نحذف المتكررات ما أدري قد يسقط. لا، بعد ذلك سنرى أن هذا الإشكال وارد أو ليس بوارد، هذا يأتي إن شاء الله. إذن الخصوصية الثالثة أعزائي جمع الروايات في موضوع واحد، ولكنه هذا الامتياز أصيب بآفة لابد أن نحله، أو أن صاحب البحار حل هذه الآفة، وقف أمامها، استطاع أن يجد لها علاجا أو لا، إن شاء الله بحثه عندما نعرض لمسألة الاعتراضات الواردة على ماذا؟ على كتاب البحار اللي بالأمس قرأنا واحدة منها من السيد محسن الأمين قدس الله نفسه. الخصوصية الرابعة، الإخوة عدهم خلق إن شاء الله، ها؟ لو ما عدهم نكتفي بهذا، ها؟ نكمل يا ولا؟ الخصوصية الرابعة من أهم امتيازات هذا الكتاب، وهو موسوعة البحار للعلامة المجلسي، من أهم امتيازاتها أنه حاول بكل ما أوتي من قوة في ذلك الزمان أن يحصل على النسخ الصحيحة للمصادر التي استند إليها. إن شاء الله بعد ذلك سنبين عدد المصادر التي استند إليها صاحب البحار، 400 500 600، إن شاء الله بعد ذلك سيأتي، ولعله إذا صار موقت نعطيكم العناوين تروحون تراجعون هاي المصادر. هسه بغض النظر أن هذه المصادر كيف وصلت بيده، المهم أنه ماذا؟ هذه المصادر بنسخها المهمة والصحيحة والمصححة والدقيقة كانت بيد من؟ ها؟ بيد صاحب البحر. من هنا تجد أن أعلاما كبار قالوا إذا وجدنا الآن نسخ مخطوطة من بعض مصادر البحار لا ينبغي أن نعرض البحار على هذه النسخ، بل نعرض هذه النسخ على ماذا؟ على ما عند صاحب البحار. هذه هواية فد امتياز واقعا. يعني الآن لو إجانا فد نسخة لم تكن موجودة بيد من؟ ها؟ بيد صاحب البحار، من المحاسن مثلا، من البصائر مثلا، لأنه هذه من المصادر التي استند إليها المجلسي، علامة المجلسي. فالآن نصحح البحار على هذه النسخ، لو نصحح هاي النسخ على البحار، أي منهما؟ كل الذين اشتغلوا على مصادر البحار يقولون لابد أن نصحح النسخ بأيدينا على ماذا؟ على البحار، وليس العكس. العلامة الشعراني أعزائي، في العلامة الشعراني في مجلد 53 أعزائي في المقدمة يشير إلى هذه النكتة، في المجلد 53 في المقدمة يقول: وكان مؤلفها أعلى الله مقامه وفق للعثور على كنوز علم لا يتفق لكل أحد، فقد اجتمع عنده من كتب أصحابنا الأوائل والنسخ النادرة الوجود ما لا يحصل في كل زمان وكل بلد، فاغتنم الفرصة وجمعها في كتاب لئلا تتفرق وتضيع ولو كان إلى آخره. هذا مورد. المورد الثاني الأهم بيني وبين الله، وهو ما قاله البهبودي. أنتم تعلمون بأن البهبودي في هذا المجال جدا من المتشددين. هناك أعزائي في البحار المجلد مولانا 43، المجلد 43 أعزائي في آخر المجلد أعزائي، لأنه مقدمات البهبودي مو في أول الكتاب في هذه الأجزاء، وإنما ماذا؟ في آخر الكتاب. هسه ما أنا لا أعلم بيني وبين الله المقدمة المصحح لابد وين تكون مولانا؟ تكون في أول الكتاب، ولكن هذه عموما وضعت أين؟ ها؟ في آخر الكتاب. واللطيف هماتي أنا ما ذكرت لها أرقام الصفحات. يعني الآن من نأتي إلى هذه مولانا نجد بأنها تبدأ مولانا ها واو زاي. هسا أنا ما أدري بأنه الذي فعل ذلك كان قصده إذا يريد يرفعن حتى لا يلزم نقص الكتاب، أو أنه جهة أخرى لا أعلم. المهم أنها في آخر الكتاب تحت صفحة واو تحت هذا العنوان يقول: وقد جمع الله عنده من المصادر الثمينة الغالية ما لا يجتمع عند أحد، فقد كان عنده النسخ المصححة من المصادر وهو قدس سره لم يكن ليعتمد على النسخ المغلوطة، فقد كان بعضه إلى آخره. فاللازم، هاي النقطة المهمة محل الشاهد، فاللازم على الباحثين أن يعرضوا نسختهم أو نسخهم من المصادر عند طبعها وتحقيقها على البحار كما فعل عند طبع كتاب المحاسن والاختصاص، محاسن للبرقي والاختصاص للمفيد، لا أن يعرضوا نسخة البحار على المصادر المتهيئة عندهم مخطوطة كانت أو مطبوعة. ما ينبغي هذا، وهذه ميزة أساسية في كتاب البحار. ومن هنا تجدون أعزائي أن العلامة صاحب البحار في موارد متعددة إذا النسخة مصححة ماذا يقول؟ يقول: وقد اعتمدت هذه النسخة وهي نسخة غير دقيقة. شوفوا كاملا ملتفت أنه إذا النسخة معتمدة يقول شنو معتمدة، أما إذا النسخة غير معتمدة يشير يقول وصلت إلي النسخة ولكن هذه النسخة غير معتمدة، كذا وكذا. فيها كم مورد إن شاء الله تعالى نشير إليها في البحث اللاحق، والحمد لله رب العالمين.